بسم الله الرحمن الرحيم. باب الأذان. معلوم أن الصلوات الخمس لها أوقات معلومة، قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقتها وقت مفروض لا تصح في غيره، ولهذا شرع للإعلام بدخول وقت الصلاة الأذان. وقبل مشروعيته كانوا يتحينون وقت الصلاة تحينا، ثم بعد ذلك تشاوروا ماذا يجعلون من علامة، فهذا يقول ناقوس وهذا يقول نوقد نارا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن بالأذان، ورآه بعض الصحابة وأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عبد الله بن زيد وعمر. متى شرع الأذان؟ في أي عام؟ في السنة الأولى للهجرة. شرع الأذان في السنة الأولى للهجرة. والأذان لغة الإعلام، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر إعلام: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب أعلمته. وشرعا التعبد لله بذكر مخصوص. ما هو هذا الذكر المخصوص؟ ألفاظ الأذان. التعبد لله بذكر مخصوص بعد دخول وقت الصلاة للإعلام به. التعبد لله بذكر مخصوص بعد دخول وقت الصلاة للإعلام به. والإقامة ما تعرفها؟ التعبد لله بذكر مخصوص عند القيام للصلاة. التعبد لله بذكر مخصوص عند القيام للصلاة. فهذا السؤال عند من؟ ما الفرق بين الأذان والإقامة من حيث الإعلام لا من حيث الألفاظ؟ ما الفرق بين الأذان والإقامة من حيث الإعلام؟ عندك يا عمر إعلام لماذا الأذان، والإقامة إعلام لماذا؟ المؤذن يؤذن إعلام لماذا؟ أنه دخل وقت الصلاة ويتهيأ الناس لها. طيب والإقامة؟ إعلان للدخول فيها، إعلان للدخول فيها. طيب قال: الفرق بين الإقامة وبين الأذان أن الأذان إعلام بالصلاة للتهيؤ لها، إعلام بالصلاة للتهيؤ لها، والإقامة إعلام للدخول فيها والإحرام بها. هذا من حيث الإعلام. وأيضا من حيث الصفة يختلف الأذان والإقامة. فالأذان قال في الحديث، سيأتي حديث أنس: أمر بلال أن يشفع الأذان ويتر الإقامة. وأيضا في الإقامة فيها زيادة: قد قامت الصلاة. ماذا نستفيد من هذا الفرق؟ نريد الفائدة المسلكية من هذا الفرق، الفائدة المسلكية من معرفة الفرق بين الأذان والإقامة. هتف العلم بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل. أن الإنسان إذا سمع النداء يتهيأ للصلاة إن لم يكن تهيئا قبل، وليس التهيئ وقت الإقامة. فالذي يتهيأ وقت الإقامة هذا عنده الأذان الإقامة، هذا تغير، هذا متغير، هذا يعمل بخلاف العلم الذي تعلمه. فالذي يتوضأ وقت الإقامة هذا ما عمل بمقتضى العلم، لأن الإقامة هو إعلام للدخول في الصلاة والإحرام بها. ما هو الإقامة؟ تقوم تتوضأ. الأذان إعلام للتهيؤ، تتهيأ للوضوء إن لم تكن توضأت قبل واستعد الإنسان للصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد حث ورغب في التهيؤ للصلاة قبل دخول وقتها، قبل دخول وقتها. ما هو الدليل؟ لو يعلمون ما في التهجير لسبقوا إليه، لو يعلمون ما في التهجير لسبقوا إليه. التبكير قبل أن يؤذن للصلاة يكون مستعدا لها ويبكر إليها، حتى إن بعض السلف عشرات السنين ما يسمع النداء إلا من داخل المسجد، عشرات السنين. تنبه لهذا، كلنا نتنبه لهذا. إذا كان هذا عشرات السنين ما تفوته، يعني ما يفوته الأذان وهو داخل المسجد، هل سيفوت هذا تكبيرة الإحرام؟ ما ستفوت تكبيرة الإحرام. فكيف بالذي يمر عليه ربما الشهر وما صلى جميع صلوات الشهر بتكبيرة الإحرام، بل ربما بعضهم الأسبوع، بل ربما بعضهم اليوم الواحد ويفوت عدد من تكبيرات الإحرام؟ لابد من مراجعة النفس. الإنسان لابد أن يحاسب نفسه ويعالج خطأه وتقصيره. ما الحامل للتأخر؟ ولماذا في الصفوف الأخيرة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام شر صفوف الرجال آخرها؟ خصوصا من يتكرر ذلك منه لابد أن يعالج نفسه، هذا خطأ. كان السلف يخافون على أنفسهم من النفاق ويقولون إذا رأيت الرجل يتخلف عن تكبيرة الإحرام اغسل يديك من تكبيرة الإحرام. فلا يأمل الإنسان على نفسه أن يبتلى بسبب التأخر. قال عن أنس رضي الله عنه قال لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن ينوروا نارا، فذكروا أن ينوروا نارا، وفي لفظ يوروا نارا، أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قال ابن علي فحدثت به أيوب فقال إلا الإقامة، يعني في الحديث هذا حديث أنس فيه أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة. ما معنى قوله إلا الإقامة؟ إلا الإقامة، وقال الآن ويوتر الإقامة. إلا الإقامة، كيف يوتر الإقامة إلا الإقامة؟ استثناء من الإقامة. أحمد قال ويوتر الإقامة إلا الإقامة، إلا كلمة قد قامت الصلاة فإنه لا يوترها بل يشفعها، يقول مرتين قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، وأما بقية الأذان فهو وتر، الله أكبر الله أكبر مرة واحدة، أشهد أن لا إله إلا الله وتر مرة واحدة، أشهد أن محمد رسول الله كذلك مرة واحدة، حي على الصلاة مرة واحدة، حي على الفلاح مرة واحدة. لكن إذا قال قد قامت الصلاة ما يوترها يشفعها. وفي حديث عبد الله بن زيد عند أبي داود رحمه الله قال عبد الله بن زيد لما أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالناقوس يعمل يضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم الرجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ فقلت ندعو به إلى الصلاة. قال ألا أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له بلى. قال فقال تقول الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال ثم استأخر عني غير بعيد، ثم قال ثم تقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذه رؤيا. قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته، فخرج يجر رداءه ويقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لقد رأيت مثل ما رأى. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فلله الحمد. قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن، والحافظ ذكره في بلوغ المرام مختصرا. طيب، المسألة الأولى في هذا الحديث: مشروعية الأذان للصلوات الخمس. مشروعية الأذان للصلوات الخمس، هذه المسألة الأولى. كلمة مشروعية عامة يدخل فيها الوجوب والاستحباب. فالأذان والإقامة من شعائر الإسلام الظاهرة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أتى على قرية فسمع أذانا كف عنها، ما يغزوها، وإن لم يسمع أذانا أغار. هذا يدل على أهمية الأذان، حتى إن العلماء الذين يقولون بوجوبه والذين يقولون باستحبابه، أكثر العلماء على أن من ترك الأذان في بلدة كاملة يقاتل. إذا ترك أهل البلدة جميعا الأذان فإنهم يقاتلون، واستدلوا بحديث أنس. فالأذان للصلوات الخمس مشروع في حق الرجال حضرا وسفرا، وهذا بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم مشروع بالإجماع. فما هو الدليل عليه من القرآن؟ ما هو الدليل على مشروعية الأذان من القرآن؟ وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. هذا كان عندكم كلكم، إلا كان معكم سورة الجمعة. سورة الجمعة هذا في سورة المائدة: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. اليهود والنصارى يستهزئون بالأذان. والدليل الثاني آية الجمعة: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وهذا الحديث الذي مر معنا حديث من؟ حديث أنس. وحديث مالك ابن حويرث: أتى رجلان إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريدان السفر، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما، فأذنا ثم أقيما، ثم ليؤمكما أكبركما، ثم ليؤمكما أكبركما. رواه البخاري. ونقل الإجماع غير واحد. قال ابن قدامة رحمه الله: وأجمعت الأمة على أن الأذان مشروع للصلوات الخمس. وأجمعت الأمة على أن الأذان مشروع للصلوات الخمس. انتهى من المغني لابن قدامة. طيب، مسألة ثانية: هل يجب الأذان للصلوات الخمس أم يستحب؟ هل يجب الأذان للصلوات الخمس أم يستحب؟ القول الأول أنه فرض كفاية. فرض كفاية، إيش معنى فرض كفاية؟ إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، يعني لو أذن المؤذن وسمعه عامة الناس، بقية الناس ليس واجبا عليهم بعد أن يسمع من عامة الناس وأكثر الناس في البلد ولو من مؤذن واحد، ولكنه يستحب لكل مسجد. لكن إذا ترك من الجميع أثموا، لا بد أن يقوم به من يكفي. إذن القول الأول أنه فرض كفاية. قال ابن رجب: وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد وقول داود. ظاهر مذهب الإمام أحمد وقول داود، ووافقهم جماعات من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي. إيش تفهم من هذا الكلام؟ يعني أن قول الجمهور على خلاف هذا الذي هو يعني قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، خلاف هذا القول أنه سنة. طيب، مع أنهم هم قالوا أنه سنة، لكن أيضا يقولون من تركه إذا تركه البلدة كاملة يقاتلون ولو كان عندهم سنة مؤكدة. إذن القول الأول أنه فرض كفاية، وهذا القول قول الإمام أحمد. قال ابن رجب: ظاهر مذهب الإمام أحمد وقول داود ووافقهم جماعات من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي. وكذا قال عطاء ومجاهد وابن أبي ليلى والأوزاعي وأهل الظاهر إن الأذان فرض. عطاء ومجاهد وابن أبي ليلى كل هؤلاء من التابعين، وكذلك الأوزاعي وأهل الظاهر كلهم يقولون بأنه واجب وأنه فرض كفاية. واختاره ابن المنذر وشيخ الإسلام ابن تيمية. ما دليلهم على هذا القول؟ ما دليلهم على هذا القول؟ حديث أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، يعني أمر للأذان بالأذان. وأيضا مالك بن الحويرث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، واستفدنا من قوله أحدكم ماذا؟ أنه فرض كفاية، ما هو لازم على كل إنسان بمفرده أنه يؤذن، فليؤذن لكم أحدكم. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتى على بلدة يسمع الأذان، إن سمع الأذان أمسك عنها وإن لم يسمع أغار. هذا يدل على أنه من أعظم شعائر الإسلام، هذا مما يؤكد القول بوجوبه وأنه فرض كفاية. هذا القول الأول. القول الثاني أن الأذان سنة مؤكدة. القول الثاني أنه سنة مؤكدة، وهو ظاهر مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد كما ذكر أيضا ابن رجب. ظاهر مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد. قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: مذهبنا المشهور أنهما، أي الأذان والإقامة. طيب، القول الثاني أن الأذان سنة مؤكدة. قلنا هذا ظاهر مذهب من؟ مالك وأبي حنيفة والشافعي ورواية عن من؟ عن أحمد كما نقل ابن رجب. قال النووي رحمه الله في المجموع: مذهبنا المشهور أنهما، ضمير عود إلى ماذا؟ إلى الأذان والإقامة. سنة لكل الصلوات، سنة لكل الصلوات في الحضر والسفر، سنة لكل الصلوات في الحضر والسفر للجماعة والمنفرد، لا يجبان بحال، لا يجبان بحال، فإن تركهما صحت صلاة المنفرد والجماعة، فإن تركهما صحت صلاة المنفرد والجماعة. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق بن راهويه، ونقله السرخسي عن جمهور العلماء. انتهى كلام النووي. قال: فإن تركهما، أي إن ترك الأذان والإقامة، صحت صلاة المنفرد والجماعة. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق بن راهويه، ونقله السرخسي عن جمهور العلماء. سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم الكلام عن الإقامة. قد قال بعض أهل العلم إنهم عطاء الأوزاعي أن الإنسان إذا ترك الأذان والإقامة أنه يعيد الصلاة، لكن الصحيح أنه ما يعيد، هما واجبان على الكفاية، على الكفاية، ولكن إذا تركهما الناس يأثمون، إذا تركوها جميعا يأثمون، والصلاة صح. طيب، هذا الخلاف الذي مر معنا في هذه المسألة، الصحيح هو القول الأول أنه فرض كفاية للأدلة المتقدمة. إذن الأذان للصلوات الخمس مشروع بالإجماع، وهل هو فرض أو مستحب؟ خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه فرض كفاية. فرض كفاية. إلى هنا، سبحانك اللهم.